قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أيها السادة المشاهدون، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من لقائنا الأسبوعي المبارك في كل يوم خميس مثل هذا الموعد، لقاء العقيدة، ومع أستاذنا العلامة الكبير فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة. مرحبا في الدكتور.
مرحبا بك وجميع المشاهدين.
الله يكرمك. يعني كل مرة أقول لك منورنا، ويعني يعني هذه حقيقة يعني.
والله أنا سعيد بك وجميع المشاهدين أيضا. بارك الله تبارك وتعالى أن يستخدمنا. اللهم أمين في طاعته.
وأرجو أن يعني تكون لقاءات العقيدة يعني مناسبة لما تحب وما تطمع فيه.
والله هو يعني الواحد بيشعر بلذة طيبة جدا عند دراسة العقيدة أو الحديث في العقيدة، لأنها كلها ذكر لله عز وجل. وربنا سبحانه وتعالى يعني شرف العلم بيتعلق بشرف المعلوم، فما فيش أفضل من الحديث عن رب العزة والجلال وعن توحيد الله عز وجل. ولذلك سورة الإخلاص الصغيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسم قال: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. والصحابي لما أحبها وأحب قراءتها في الصلاة وهو يؤم الناس، الرسول سأله: لأي شيء تصنع ذلك؟ يعني تقرأ الفتحة وبعد الفتحة تقرأ سورة الإخلاص وتصر في كل ركعة تصنع ذلك؟ قال: وجدت فيها صفة الله وأنا أحب أن أقرأ بها.
الله.
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة. فسبحان الله يعني. الله يبارك فيك.
الله أن يبارك لنا فيك وأن يبارك في عمرك وعلمك وعملك، وأن يعني نسعد دائما بمثل هذه اللقاءات التي نتعلم فيها على يديكم.
الله يبارك فيك.
حقائق التوحيد ومعالمه.
ونسأل الله أن يختم لنا ولكم ولجميع المشاهدين بالإيمان. اللهم
آمين يا رب العالمين. حقيقة ما زلنا في قضية العلاقة بين العقل والنقل الذي هو النص كتابا وسنة، وطرحنا قضية التعارض، هل هناك تعارض بين العقل والنقل؟ وهناك جملة دائما تحب أن
تترددها. نعم، الله يوفقك. هذه الجملة من أهم الكلام. احنا بدأنا بهذا الموضوع في باب العقيدة لأن ده أساس يعني سيبنى عليه كل ما سيأتي في باب الاعتقاد.
نعم.
قضية العلاقة بين عقل الإنسان، العقل اللي هو الإنسان نفسه كإنسان عاقل مفكر، وبين النقل الذي يمثل رسالة السماء الكتاب والسنة الوحي، ما جاءنا مسموعا عن الرسل والأنبياء وعن ختامهم محمد صلى الله عليه وسلم. هل في توافق ولا تعارض؟ يعني هذه الرسالة لا يمكن أبدا أن يتعارض العقل الصريح مع النقل الصحيح. ودي عبارة أنا بقول لجميع المشاهدين المفروض يحفظوها حفظ: العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح، بل يشهد له ويؤيده، لأن المصدر واحد، فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل، ومن المحال أن يرسل إليه ما يفسده. ده شيء يعني عقلي ومنطقي، اللي بيصنع صنعة بيرسل إليها دليلا يقوم بتشغيلها، فإذا التزمنا بدليل التشغيل سلمت الصنعة. كل عاقل أيا كان ثقافته سوف يقر بذلك. وإذا حدث تعارض بين العقل والنقل فذلك لسببين. احنا اتكلمنا على السبب الاول وهو ان النقل لم يثبت، يعني واحد يجيب حديث ضعيف او موضوع او سير او تاريخ ملهاش اصل ولا سند ويقول لك ده كلام وحي قاله رب العالمين او قاله سيد الانبياء والمرسلين، نقول لا، هنا في خلل، لو حصل التعارض يبقى في خلل.
يعني كثيرا دكتور من المجادلات والمماحلات تحدث وتبنى على دليل ضعيف أو
دليل
موضوع
ضعيف. دي يعني مشكلة.
بما تنصح مرة أخرى من يتصدر لمثل هذه المجادلات؟
كل الخطباء والأئمة والدعاء وكل حتى من يتلقى لابد أن يتأكد الأول، هل ما سمعه وحي من الله عز وجل؟ كتاب وسنة فعلا؟ ده قرآن ما فيش فيها كلام معروف القرآن. لكن السنة هل يركز الداعي على أن الحديث ده صحيح، الحديث ده هو الضعيف لا تأخذه به، أنا بنبه على هذه الرواية، هذه سير قد تحتمل الظن لكن ليست عقيدة ولا أخذ منها اعتقاد. وهكذا فيما يتعلق، لكن منهج المحدثين لابد من تحقيق الحديث الصحيح من الضعيف. والمشاهد لازم يعرف كده، ده حقه. فثبوت النص مهم جدا، اللي هو ثبوت القرآن والسنة أو ثبوت النقل، حتى لا يحدث تعارض مع العقل.
ولذلك أنت تؤكد على مفردة أو مصطلح العقل الصريح والنقل الصحيح.
والنقل الصحيح مش ممكن يتعارض، يستحيل، لأن المصدر واحد. اللي خلق العالم هو ربنا، واللي أرسل له النقل هو ربنا، وربنا سبحانه وتعالى طالما أن المصدر واحد هو اللي صنع الصنعة وأرسل لها نظاما لتشغيلها، لا يمكن أبدا عند أي عاقل أن يتعارض هذه أو تتعارض هذه الرسالة مع ما صنع رب العزة والجلال.
نزين الكلام بعبارة ابن تيمية.
عبارة ابن تيمية
التي تحبها.
الله يكرمك ويبارك فيك. يعني أنا أقول هذه توزن بماء الذهب فعلا، زي ما قلنا في الحلقة الماضية. أن العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح، بل يشهد له ويؤيده، لأن المصدر واحد. فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل، ومن المحال أن يرسل إليه ما يفسده. وإذا تعارض العقل والنقل فذلك لسببين، السبب الأول أن النقل لم يثبت، والسبب الثاني اللي احنا تحدثنا عنه في الحلقة الماضية أيضا، وهو أن العقل لم يفهم النقل. طالما النقل ثابت وهو قرآن وسنة صحيحة ثابتة، يبقى أنا أرد العيب إلى عقلي وأقول أنا لم أفهم كتاب الله وسنة رسوله، والعيب في عقلي، لكن أنزه كلام ربي عن أن يكون محلا للخطأ أو التعارض أو التضارب. والله عز وجل بيّن أن هذا القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، من بين يديه ده التعارض الظاهر، ولا من خلفه ده التعارض الباطني اللي يحس فيه بين آية وآية أخرى في آخر القرآن. لن تجد أي تعارض أبدا، لا في آيات القرآن ولا فيما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك صارت المعمعة كلها ثبوت النقل. خلاص احنا قلنا لو حصل في حديث ضعيف هيعمل قلق، فنتأكد ان ده حديث ولا لا، فإن قال حديث ضعيف انتهى التعارض. لكن المشكلة اللي حدثت في التاريخ الإسلامي في باب الاعتقاد هي مسألة تقديم العقل على النقل، أو تقديم النقل على العقل، إن دي هتحدد هوية الشخص. بالنسبة للمشاهدين هيعرفوا اللي بيقدم النقل على العقل عند التعارض، النقل الثابت الصحيح على عقله عند التعارض، يبقى ده نوعيته إيه. واللي يقدم العقل على النقل عند التعارض ده برضو هيبقى نوعيته إيه. ده اللي هيبقى المجال المفتوح بالنسبة لمنطلقنا في لقاءات العقيدة أو الحديث عن باب الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة. الواحد يشعر فيه كأنه عايش مع الصحابة مع التابعين على طول. ليه؟ لأنه هو ده المنطلق اللي عاشوا به، أنهم يردون العيب إلى أنفسهم وينزهون كلام ربهم. لكن لم يدعي أحد منهم أن القرآن فيه تعارض وأن هذا لا يقبله عقل إنسان، أو ذهب يعترض على رسول الله عليه وسلم ويقول له لا، الكلام الملخبط اللي موجود في القرآن ده، زي ما بعض الناس يقول لك لا شوف آيات السمع متعارضة والأحاديث عند البخاري ومسلم لا يقبلها عقل، ويتجرأ على القرآن ويتجرأ على كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم بشكل عجيب جدا، كأنه عقله ده مركز الكون، أو إن هو ده اللي خلق الخلق وبيتحرك فيه، وكلامه منزه عن الخطأ، مع إنه بشر لا يحسن أن يدير حياته، فكيف يأتي إلى كلام الخالق سبحانه وتعالى ويحاول أن يقدم عقله عليه. ولذلك هنا بقى القضية الأساسية في مسألة أيهما يقدم على الآخر.
طب قبل أن ندخل لهذه النقطة، يعني سؤال ربما يسأله سائل أو يرد إلى بعض الأذهان، إذا كان العقل حتى يكون صريحا، أو دعني أسأل السؤال بصيغة أكثر مباشرة، هل دعوة القرآن للتفكر والتدبر والتعقل، أفلا يعقلون أفلا يتدبرون،
يعني
هذا نداء على العقل، هل المقصود هنا العقل الصريح؟ يعني هذه دعوة لعدم إلغاء العقل، لكن ما هي الأدوات التي تضبط فهم الوحيين الكتاب والسنة؟
نعم.
يعني قضية
ما هو هذا يعني محل حديثنا اليوم في القضية، في مسألة إيه؟ حدود العقل إيه وحدود النقل إيه؟ المجال اللي ربنا دعا العقل أن يفكر فيه ويبدع،
نعم،
فلو تجاوز هذا المجال إلى مجال آخر هتحصل المشكلة.
تمام.
وهذا ما أحدث التعارض. يعني مثلا على سبيل المثال في الغيبيات، والمقصود بالغيبيات أي الحقائق اللي موجودة في عالم الغيب مما لا نراه بأعيننا في عالم الشهادة أو بمداركنا في عالم الشهادة. في حقائق، نعم في حقائق. عرفنا الحقائق دي إزاي؟ جاءتنا عن طريق الخبر الصادق. الخبر الصادق اللي هو النقل، النقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، النقل الصحيح.
نعم.
النقل الصحيح القرآن أو ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الحقائق أنا لا لم أرها ولم أطلع عليها. واحد يسأل عن وجود الحق سبحانه وتعالى على عرشه، أن المعلومة دي ما عرفهاش إلا من خلال القرآن، يعني ما عرفش أجيبها بعقلي دي. مثلا أسماء ربنا إيه، ما عرفش أجيبها بعقلي. أوصافه مثلا السماوات العلى، السماوات السبع، واحد ما أنا ما شفتش السماوات السبع، فما أقدرش أنني أوصف الحقائق اللي موجودة فيها.
نعم.
الملائكة اللي موجودة في السماوات السبع، الجن، العالم الغيب اللي حايش معانا، الشيطان ما حقيقة.
نعم.
ما أحد يستطيع أن ينكر الشيطان، ولك طب أنا من شايف الشيطان ده خالص، ما شفتوش أنا، ما شفتوش، بس أنا أعرف بحقيقة وجود الشيطان عن طريق الخبر الصادق في النقل. وأشعر بأفكاري وخواطري الصحيح، لكن ما شفتوش كجسد حقيقي، كشيء حقيقي على حقيقتي أنا ما شفتوش.
نعم.
إذن هذه الغيبيات طريق المعرفة بها ما هيبقاش العقل،
صحيح،
هيبقى عن طريق النقل، إن ربنا عرفنا إيه اللي موجود في الطرف الآخر من عالم الغيب. أما ما يتعلق بعالم الشهادة فهذا خاضع لمدارك الإنسان، وطالما خاضع لمدارك الإنسان فكر بقى، أفلا تعقلون، أفلا تبصرون، إلى غير ذلك مما دعا الحق سبحانه وتعالى من حث الحواس والمدارك على التفكر والنظر في الأسباب والأخذ بها والاستدلال من خلالها على خالق الكون وعلى إثبات ما أثبته لنفسه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم في النقل.
صلى الله عليه وسلم.
أيه؟
لكن على حد ما يقول أحد المفسرين إن الكون هو كتاب الله المفتوح والقرآن هو كتاب الله
المقروء
أو المقروء، يعني.
نعم. سنريهم آياتنا،
دعوة.
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق اللي هو النقل.
نعم.
أن ما جاء عن الله حق والمنقول حق، فلا بد في هذه الحالة أنني أسلم بقى وأقول يا رب ما أخبرتني عنه حق وما أمرتني به حق، ولذلك هي دي القضية بقى. طب افرض واحد بقى جاء وأدخل عقله وقال لا برضو أنا حوصف عالم الغيب برأيي، وده اللي حصل بالضبط من فريق يسمى بفريق المتكلمين. المتكلمون قالوا لو حصل تعارض بين عقلي وبين الآيات اللي في كتاب ربي أقدم عقلي. ليه تقدم عقلك؟ خلينا ننشر هنا خبرك ازاي اللي عقلي في القلب. أقدم عقلي. طيب تقدم عقلك ليه؟ قال لي إن في حاجة بسيطة أقولك عليها منطقية، ده كلام فخر الدين الرازي، وإن كانت العبارة بتاعته يعني عبارة بعد ما نشرح هذه الفكرة يستطيع أي واحد يقرأ معين الرازي، فخر الدين الرازي، الإمام فخر الدين الرازي مات سنة 606 من الهجرة، وصار بينه وبين الشيخ ابن تيمية صراع كبير على قضية العقل والنقل دي. ابن تيمية ألف فيها 9 مجلدات، احنا بنلخص المجلدات دي كلها في الحلقات البسيطة اللي هي دي الحلقة 7 فيه. فهنا المسألة بيقول له انا اقدم الايه العقل على النقل. طب ليه؟ قال لي ان لولا عقلي ما ثبت النقل، ما هو عقلي ده اللي دلني على صدق الرسول، بعقلي عرفت ان ده رسول.
نعم.
وبعقلي ممكن اقول لا ده ما هوش رسول ولا اخذ منه. فالعقل يقول لك اصل في ثبوت النقل، ده كلام مين؟
الرازي.
فخر الرازي. العقل اصل في ثبوت النقل، فاذا تعارض العقل مع النقل اقدم العقل ولا اقدم النقل، او حتى هو بيقول في العبارة بتاعته اذا تعارضت الادلة السمعية او الظواهر السمعية النقلية مع القواطع العقلية، ده نص عبارة الرازي، فلا بد من تقديم العقل على النقل.
ماذا يقصد بالقواطع العقلية؟
يعني يقول ان عقل حكمه ما فيش فيه شك، انما النصوص ديت زي واحد بيقول لك ايه، من اخذ علمه من العبارات والالفاظ ضل ضلالا بعيدا، ومن رجع الى عقله استقام امره وصلح دينه. الكلام ده غير صحيح. ليه بقى؟ لان تيمية قال لهم ببساطة، شوف بقى الحوار العلمي ده في باب الاعتقاد، قال لهم لا كلامكم مش مظبوط، لان في الغالب العقل الخواطر اللي بتجيله اغلبها خواطر شيطانية، يعني الشيطان بيلقي خاطر.
نعم.
والملك بيلقي خاطر، قرينان ملازمان لكل انسان، وهوى النفس بيلقي خاطر، ونازع الخير بيلقي خاطر، وهذه الأربعة هي تشكيلة الخواطر في قلب كل انسان، ودي محتاجة الى وقت في شرح أو لكن في الاصل ان الخواطر الشبهات اللي بتيجي من الشيطان، والشهوات بتيجي من هوى النفس. فبقول لك دلوقتي كأن الشيطان بينبح في الغيبيات، زي ابن تيمية بيشاب بيقول، يعني الرازي بيقول لو أن كلبا نبح، فهذا الكلب علشان أسكته إنني أعطيه طعاما فيسكت ويأكل. فابن تيمية قال له لا، ده ما ينفعش معاك كده، لأنك لو أعطيته طعاما سوف يأكل ويسمن ثم يعيد النبح مرة أخرى بصورة لا تقوى على إسكاته،
وربما أكلك،
وربما أكلك. لكن هذا الكلب العاوي هذا ماذا نصنع معه؟ ربنا بيقول في الشيطان وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. يبقى هذا يتطلب أن يضرب حتى يسكت ولا يتكلم، حتى يموت ويصعق هذا الشيطان. فالاستعاذة هو ده. ابن تيمية بيقول بقى، بيقول لهم أنتوا بتفكروا غلط، لسبب أن العقل ما هوش أصل في ثبوت النقل.
هذه القضية المحورية.
أيوة أبدا. أنت صدقت بالرسول أو ما صدقتش بالرسول، المسألة كلها مش هتضر الرسول، لأن الرسول سواء صدق به الناس أو كذب به الناس هو رسول، وجاء برسالة وأدى ما عليه. ولذلك يقول لك العقل مش أصل في ثبوت النقل. لا، شوف العبارة بتاع ابن تيمية دقيقة أوي، يقول لك العقل أصل في العلم بالنقل.
وما الفرق؟
الفرق أصل في ثبوت النقل، يعني يتوقف صحة كلام النبي عليه السلام على تصديق الناس. إنما أصل في العلم بالنقل، يبقى أنت دورك كله في أنك تتعرف على اللي قاله الرسول بس. الناس دورهم إيه في أنهم
على حسب كلام الرازي وأمثاله إيه؟ وهذه المدرسة إذا صح حديث الذبابة التي أشرت إليها فضلت
ما يدخلش عقل حد دي
فينكر الحديث.
لا، أنا دوري أصلا في إيه؟ في إنني أسأل إيه اللي جابه الرسول وافتح واقرأه، اللي هي رسالة الإسلام. ولا العلم شرط من شروط لا إله إلا الله. وصلتك رسالة، افتح واقرأ. طب أنت ما فتحتش وقرأت، يبقى العيب في الرسالة ولا العيب في من لم يقرأ؟
في من
لم يقرأ. يبقى اللي من لم يقرأ اللي هو العقل المفترض إن عقله يدل على قراءة الرسالة، مش على إن دي رسالة ولا مش رسالة. الرسالة موجودة موجودة. كونه لم يعلم بهذه الرسالة يبقى هو حر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمس إلا المطهرون. فالقرآن موجود في اللوح المحفوظ قبل ما يوجد العقلاء. إذن ثبوت القرآن والسنة مش متوقف على تصديق الناس أو عدم تصديقه، ده موجود في أم الكتاب.
ثم أن القرآن هو كلام الله غير مخلوق كما قال الإمام أحمد وعقيدة أهل السنة والجماعة، والعقول مخلوقة،
يعني العقول مخلوق.
يحكم المخلوق.
لا، وغير كده كمان مش كده وبس. الحديث الصحيح، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم رواه البخاري أظن من حديث أبي هريرة، بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيه عرضت علي الأمم فرأيت النبي فجعل النبي يمر ومعه الرجل، والنبي يمر ومعه الرجلان، والنبي يمر ومعه الرهط، والنبي يمر ومعه وليس معه أحد. يعني رسول جاء إلى قومه فكذبوه، ليس معه أحد، يبقى العيب في الرسول ولا في العقلاء الذين كذبوه؟
بعث رسولا وذهب إلى الله رسولا،
رسولا فأدى الرسالة. إذن دلوقتي تصديق العقل أو عدم تصديق العقل، ثبوت النقل يتوقف على تصديقكم، صدقتم أو لم تصدقوا، إن صدقتم فالخير يعود عليكم، إن لم تصدقوا فالضرر سيعود عليكم، لن يعود على الرسول. ولذلك دي القضية بقى هنا هو. يبقى أنا لو حصل في تعارض بين العقل والنقل، الواجب أن أقدم النقل القرآن والسنة وأرفعه فوق رأسي عاليا خفاقا وأقول العيب في عقلي. فإذا وصلت إلى هذه المرحلة، يبقى في هذه المرحلة الإنسان وصل إلى تقوى الله الحقيقية، وسيفتح الله عليه ما أغلق في قضية اللبس اللي حصل بسبب أنه مش قادر يجمع بين آية وأخرى، مش قادر يفهم الحديث، مش قادر يفهم كذا. فهو إذا اتقى الله وقال العيب في وأنا يعني أسيء الظن في نفسي ولا أسيء الظن في كلام ربي، يبقى في هذه الحالة ربنا سبحانه وتعالى يعلمه ما أغلق عليه. وده اللي كانت طريقة الصحابة. نعم. إن الواحد منهم يروح يسأل النبي عليه السلام وبأدب عشان يتعلم، ما كانش واحد بروح يسأل إلا لكي يتعلم، إنما يسأل لكي يعارض ويجادل بالباطل، هذا لا يكون أبدا.
كما قال يعني أحدهم رضي الله عنه، يعني أي أرض تقلني وأي سماء تقبلني.
أبو بكر الصديق، إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. دي طريقة الصحابة. ولذلك إحنا عايزين من الناس إيه؟ اللي عايزينه من الناس إن هم يقرأوا كلام الله عز وجل، إن كان الآية مفهومة عنده فالحمد لله، يصدق الخبر وينفذ الأمر. مش فاهم الآية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، مش عيب. وهنا بقى مثل ضربه شيخ الإسلام ابن تيمية دايما في الأمثلة اللي بيضربها رائعة جدا جدا، هي دي تكاد تكون أساس المشكلة بالنسبة للطوائف الإسلامية اللي موجودة على الساحة. مثل بيسميه مثل المفتي والمستفتي. والدالة على المفتي. انا خلينا اضربها بمثل ابسط خالص. انت عارف مثلا في القرى والارياف عندنا حلاق البلد او حلاق القرية ده بيعتبر مش بس حلاق، لا ده يعتبر دكتور يصرف دواء لو عجز عن حاجة يدل على الدكاترة يقول لك مثلا ايه الدكتور الفلاني الفلاني ده في البلد الفلانية ده لو انت رحت له يكون كويس جدا جدا. فدلوقتي لو واحد تعبان جاي يسأل واحد حلاق او واحد تمرجي او باش تمرجي ويقول له انا عايزك تدلني على واحد يعالجني من التعب اللي انا فيه، فيقول له انا هدلك على دكتور رائع جدا في المكان الفلاني. فراح للدكتور والدكتور ده متخصص فعلا ودي شغلته، فكتب له رشطة ممتازة جدا وفيها سبب الشفاء وعالج الداء بالدواء فعلا. فمر على مين؟ على الحلاق. قال له انت الدكتور كتب لك ايه؟ قال له كتب لي كذا وكذا وكذا. قال له لسمس خد الدواء الاولاني وما تاخدش الباقي. قال له ليه؟ قال له انا اللي دليتك على الدكتور، فلولايا ما تعرفت على مين؟ على الدكتور. فقوله لا بس انت ما انتش متخصص ولا ده تخصصك، انت شغلك حلاق انما ده بيشتغل دكتور وده تخصصه. هنا علشان دله على الطبيب عايز يحل محل الطبيب. دي شغلة العقل في علاقته بالنقل. العقل شغلته ايه؟ في ان يدل الناس على الكتاب والسنة بس
فقط
يعني. بس مش يجي يقيم على الكتاب والسنة. طب انا دليته على الكتاب والسنة، واحد قلت له انا عايز اعرف الحق، فقال لي روح للشيخ فلان عنده هيعلمك الكتاب والسنة، فعرفت الأدلة. يجي بقى الراجل اللي دلني على المسألة يقول لك لا ما تاخدش الكلام اللي في القرآن اللي فيه كذا وكذا وخد اللي فيه كذا وكذا. لا انت دلوقتي شغلتك ايه؟ ده انت كل ما هنالك ارشدتني الى الحق، ارشدتني الى كتاب الله والى سنة رسول. ودي مشكلة كبيرة جدا، تلاقي واحد مثلا بتتكرر يا شيخ مصطفى بشكل عجيب. تلاقي واحد شغلته كلها انه مثلا مدير فرع او مدير ادارة، هما والشيخ ولا حاجة، بيحط جدول للمشايخ، انت تروح في المسجد الفلاني يا شيخ وانت فضلت الشيخ تروح في المكان الفلاني. فلقى ان كل مشايخ بيسمعوا كلامه، فقال لا طب وانا مبقاش انا شيخ انا كمان ليه؟ خد بالك ازاي؟ وبدا هو يبقى الشيخ
المشايخ يعني.
شيخ المشايخ ويخطب ويتكلم بغير علم. فهذه المشكله كبيره جدا. ده مثال العقل مع النقل. انا دوري في ان اصل الى النقل، فاذا وصلت الى النقل يبقى اتمسك به. ولذلك كل علماء السلف الصالح دلوا الناس على كتاب الله وعلى سنه رسول، ويقولون كل يؤخذ من كلامه ويرد الا المعصوم صلى الله عليه وسلم، إن جاء الدليل وصح الحديث فهو مذهبي. لكن عمر ما في واحد يعني، إحنا في العقيدة مثلا، في العقيدة إحنا هنتكلم على قضية إن العقيدة مبنية على إيه. أما في التوحيد نقول نثبت ما أثبته الله لإيه؟ لنفسه، وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن هل في عقيدة بتقول نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم وما أثبته السلف لربهم؟ أبدا. ده السلف دورهم في انهم يعرفونا بالكتاب والايه والسنه. انما واحد يقول لك لا انا هاخد ما اثبته السلف لربهم. هم السلف ده بشر، دول اصحاب عقول، واصحاب عقول دورهم في ان يدلونا على المنقول، على الكتاب والسنه. لكن انا اتخذ كلامهم
وربما كانوا هم اقرب لفهم الوحيين
يعني. هم يساعدونا في ان يوصلونا للدليل. ولذلك ما فيش واحد منهم كان يرى النص صريحا ويرى الكتاب والسنه ويرى الحق فيه ويقول لك لا ما تاخدش منه خد كلام فلان. دي مش عقيدة أبدا. العقيدة
تذكرني بقول الإمام أحمد حينما جاءه رجل، أن الإمام أحمد يقول له قال رسول الله في مسألة من
المسائل. أيوه.
فيقول قال الشافعي
قال
أقول الله. لك قال رسول الله، وتقول قال الشافعي والله ما كلمتك أبدا فما كلمه حتى
من. نعم صدقت صدقت. ما هو دي إحنا لذلك عم فهم الناس في إيه. إحنا ملناش في الإسلام غير نص مقدس. النص المقدس ده يعتبر القرآن وما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. اللي يجيب لك حاجة بدليلها خده.
نعم.
هذا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. زيادة عن كده قل له جزاك الله خير شكرا. لأن عقلك هنا مش معصوم. أنا لو اتبعت العقل زي اللي هيتبع الحلاق في الدلالة على الإيه؟ على الدكتور الطبيب. بعد كده يقول لك لا خد منه كده وما تاخدش. هذا المذهب العقلي فيه أساسي.
ربما فضلت دكتور الشيطان أعاذنا الله وإياكم والسادة المشاهدين والمسلمين جميعا منه يحاول أن يوظف العقل بعيدا عن الوظيفة التي حددت له.
نعم.
في حديث يعني يأتي الشيطان أحدكم
فيقول من خلق كذا ومن خلق كذا ومن خلق كذا يقول من خلق الله.
تسلسل فكري منطق لكن يخرج بالعقل عن حدود
يعني. والرسول صلى الله عليه وسلم ساعتها بقى يستعذ بالله من الشيطان. أو ده زي الكلب اللي بينبح بالضبط. ما اقدرش امشي معاه واسترسل معاه. لو جالي خاطر في الغيبيات هيدخل العقل في شيء انا ما اقدرش ان انا اجاوب عليه، يبقى في الحاله دي لازم اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وارجع الى الكتاب والسنه. ربنا سبحانه وتعالى
الصحابه كان يشق عليهم اشياء حتى نزلت اواخر البقره.
أي نعم،
يعني الخواطر العقليه
لما نزل قول الله تبارك وتعالى لله ما في السماوات والارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله، شق ذلك عليهم وذهبوا النبي صلى الله عليه وسلم وجثوا على الركب وقالوا كلفنا من الاعمال ما نطيق، الصيام والصلاه وقد انزلت عليك هذه الايه ولا نطيقها. فرفع علمهم قال لا، اتريدون ان تقولوا كما قالت بنو اسرائيل لموسى سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. فسمعوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد كده ربنا نسخها ولم يحاسب العباد على منطقه حديث النفس، وانما حاسبهم على منطقه الكسب. وفرق بين منطقه حديث النفس في القلب ومنطقه الكسب كبير جدا. منطقه الكسب دي يبدا الملائكه تعد فيها. وهذه النقطه شيخ مصطفى في موضوع العقل والنقل، وكلامنا مش معناه ان احنا بنحجر على العقل، لان هنا في قاعده من القواعد نود برضو ان احنا نوضحها، بنفهم بها ما يسمى بالبدع. البدعة لها ضابط. يعني واحد يقول لك ايه، يعني انتوا دلوقتي قاعدين تتكلموا فهمنا من كلامكم ان عايزين المسلمين يبقوا متحجرين وعقله ده لغي تماما وماشي كده هوت، قال الله وقال الرسول وخلاص. اولا لو انت قلت قال الله وقال الرسول ده شرف لك، لكن تعالى شوف بقى الحكم الشرعي في المسألة. العقل له دور، ربنا حدد له مجال هو اللي يقدم فيه، والشرع وما يتعلق بالأبواب الأخرى اللي هنتكلم عنها دلوقتي لها مجال. هنقول على سبيل المثال نيجي في الأحكام التكليفية الشرعية. الأحكام التكليفية الشرعية ده واجب على كل مسلم أن يعرفها، والمقصود بالأحكام التكليفية الشرعية الحكم الشرعي اللي تعرف درجته. يعني أقول لك مثلا الحكم هنا واجب. يعني إيه واجب في, 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 في مفهوم الإسلام؟ العام البسيط لازم يعرف الحتة دي، دي من الحاجات الضرورية.
نعم.
واجب معناه يعني ربنا أمر به أو الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهذا الأمر ولا يسعك الترك، لا يسعك الترك، لازم تنفذ، ولو ما نفذتش في عقوبة ربنا سبحانه وتعالى وضعها عليك.
نعم.
يبقى في الحالة دي نسميه إيه؟ واجب. أو أحيانا يسموه الفقهاء فرض. يبقى الفرض ما أمر به الله أو أمر صلى الله عليه وسلم على سبيل الحتم والإلزام. زي مثلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، طالما ورد لفظ كتب يبقى عرفنا أن الصيام فرض. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلمه فرض نفسها كده، يقول لمعاذ بن جبل انك تقدم على قوم رضي الله عنه، انك تقدم على قوم اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه ان يوحدوا الله. فاذا هم عرفوا ذلك فاخبرهم ان الله فرض عليهم فرض 5 صلوات في اليوم والليل. يبقى كلمه فرض دي ما يسعنيش الترك.
نعم.
او الرسول مثلا اذا التقى الختانان
وجب الغسل،
فقد وجب الغسل. يبقى الغسل هنا واجب. وخلي بالك كلمه ختان وختان، يعني ختان انثى وختان ايه ذكر. اللي بيقولوا بتحريم الختان دي مصيبه، خلي بالك ازاي، اهو النص واضح. فقد وجب الايه الغسل. هنا اعرف ان الحكم الشرعي هنا واجب. في الواجبات اقدم النقل على العقل، مش ممكن اقدم العقل على النقل ابدا. لو انا قدمت قلت لا انا من الشايف ده واجب، انا هشوف واجب بطريقه تانية، دي تسمى البدعة. البدعة أن يقدم العقل على النقل في الواجب. أظن دي واضحة.
نعم.
يعني واجب شرعي أنا ما عنديش بقى غير أن أنا نفذ، ما أقدرش أقول لا مش عاجبني. أو زي واحد يقول لك لا والله يا أخي ربنا بيقول للذكر مثل حظ الإيه الأنثيين، ودي في القرآن. فعقل يقول لك بقى يا شيخ إحنا عايشين في العصر الحديث، وده سمعناه من ناس كتير.
نعم.
عايشين في العصر الحديث، نعمل ان الذكر ياخد قد الانثى مرتين بقى ده مساواه بين الرجل والمراه. اذا هنا دخل عقله في حكم شرعي وعايز يفرض حكم شرعي جديد، فابتدع في دين الله. دي اسمها بدعه. وبدعه في العبادات لان فيها احكام تكليفيه.
نعم.
المستحب اقل درجه من الواجب.
يأمر طبعا هذا الامر يعني ينضوي على حكم و
هو ربنا امر بذلك لحكم من ارادها.
نعم.
وبعدين هو اله
سبحانه وتعالى،
انت بتتعامل مع مين؟
ولا يظلم ربك احد. يعني
لا انا مش بتكلم على مساله الحكم الشرعي نفسه ماهيته. المبدا انت عندك استعداد ان انت كعبد شهدت ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله انك تنفذ امر الله، ولا عندك رغبه في الاعتراض على ربنا سبحانه وتعالى؟ اذا كنت انت عايز بقى كل حكم يقول لك عليه تقول لا مش عاجبني وانا عقلي ما ينفعش معايا الحكايه ديت، لا ما يبقاش ده اسلام بقى، ما تبقاش ده عقيده. العقيده معناها ان ربنا اذا امر بامر فيجب انك انت تنفذ اذا كان واجب، واذا كان مستحب دعاك الى التنفيذ، ان فعلت اخذت الاجر وان لم تفعل فلا وزر عليك. مستحبات.
لكن هي القضية قضية إيمانية من الأصل.
إيمانية
من الأصل. لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله.
لأن أحيانا يا شيخ مصطفى الوقت في بعض الفضائيات الواحد بيسمع مثلا حوارات يتكلموا في طبيعة الأحكام الشرعية. واللي قاعد بيتكلم في طبيعة الأحكام الشرعية ما هوش ملتزم شرعا أصلا. فأنت بتكلموا في إيه؟ في الأحكام ولا بتكلموا في المبدأ الاعتقادي اللي هو عنده عقيدة ولا ما عندوش أصلا إن في إله؟
يا دكتور نحن في زمن الإسلام يعاد طرحه كل الإسلام يعاد طرحه عقيدة وعبادة وشريعة للمناقشة والحوار في كل الساحات للأسف
الشديد. صدقت والله حتى الثوابت يعني تحس فيه بالغربة فعلا. القابض على دينك القابض على جمرة من النار. وحيقول الكلام ده لأن دي رسالة بوصلها للناس. من اعتقد في الحق فأهلا ومرحبا، ومن لم يعتقد فالله عز وجل بالمرصاد وأعد نارا يعني لا تطاق، نار يهوي فيها الرجل 70 خريفة في كلمة. إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، 70 سنة هو قاعد يسقط في جهنم. فدي حقائق احنا نتعامل معها كأنها حقائق هنشوفها، وإن لم يتعامل أي مسلم من المشاهدين على أن هذه حقائق فليعد النظر في الإسلام مرة أخرى. إنما تعامل عنها خيالات وإن ده مش هيحصل فدي مش عقيدة بقى، هنتكلم معها في إيه. في عندنا حاجة اسمها المباح. يبقى احنا عندنا واجب ومستحب. المستحب يعني ربنا يأمرنا بس يخيرنا، يعني صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. فالمغرب له ركعتين سنة قبل الصلاة قبل الفرض اسمها مستحب. اللي عرفنا انها مستحبة يا رسول الله صلوا قبل المغرب، قبل المغرب اي قبل صلاة المغرب الفرض يعني لمن شاء. فكلمة لمن شاء دي معناها لو صليت هتاخد اجر، ما صليتش ما عليكش وزر ولا حاجة. ما ينفعش واحد يقول لك والله انا هصلي قبل المغرب وهعمل ايه كماني، وهقعد اذكر الله عز وجل يمين وشمال شويه، ووقف الصف يمين ووقف صف شمال، ونقعد يلا نتمال شويه. دي اللي انت بتعمله ده بدعه، لان المفترض انك انت هنا يا اما تصلي يا اما تنتظر الصلاه. فلو استحدثت امرا مع انه مستحب يبقى دي بدعه. يبقى لو قدم العقل على النقل في المستحب يبقى بدعه برضه. يبقى لو قدم العقل على النقل في الواجب بدعه، في المستحب بدعه. طب في المباح، في المباح بقى، المباح ده اللي خيرنا فيه بين الفعل والترك. الرسول عليه الصلاة والسلام مر على مجموعة من الصحابة فلقاهم بيأبروا النخل، والحديث صحيح مسلم. تأبير النخل اللي هو تلقيحه، يعملوا تلقيح النخل عشان يطلع البلح. فقال لهم ما تصنعون؟ قالوا يا رسول الله شيء نصنعه اللي هو تأبير النخل. قال لو تركتم ذلك لكان خيرا. ففكروا شرع وأمر ديني. فالرسول عليه الصلاة والسلام السنة اللي بعدها أتوا إليه أو مر عليهم فوجدهم يعني يا رسول الله أمرتنا بأمر ما نتج البلح، طلع شيص فسد البلح. قالهم لا، إنما أنا بشر، أنتم أعلم بأمور دنياكم،
خبرة زراعية صناعية،
خبرة زراعية صناعية. واحد يقول طب أنا هجيب واحد خبير أجنبي علشان يعمل مشروع ضخم لأن عندي عجز في دومال، هاته عايز اخترع وعايز اعمل كذا وكذا، وماله البلد مصالح فيها مرسلة هنشوف اهل الحل والعقد فيها واهل الخبرة يصنعوا لنا كذا، وماله هاتوهم. الامر هنا على سبيل الايه، الاباحة والند. يعني دلوقتي المباح دي ما يستوي فيه الفعل والترك، انت مخير فيه. هنا بقى انت حر بقى، نقول صاحب الخبرة هو اللي يقدم. يعني مثلا واحد لك ايه، انا شايف ودي بتحصل كتير، طبيب واخت طبيب، والطبيبة قاصرة شوي يعني ما عندهاش القدرة زي الطبيب، فعايز أودي مراتي للدكتورة ما وداش للدكتور. ليه؟ علشان حرصا على الايه، العورة وما العورة وكده يعني. فاحنا نقول له طيب بس هي ديت، هو في الحالة دي هو هي ديت ممكن تأذيها وما عندهاش خبرة في العملية الجراحية، نقول لا وديها للدكتور. الشرع هنا مش هيقف لك ده، حتى كان في شيء محظور هيبيعه. ليه؟ لان هنا في حكاية ضرر سيقع على المسلم، فما بالك بقى بالمباح.
الحكم للخبرة،
الحكم للخبرة. أو المثل اللي يدي العاش لخبازين، اللي عنده خبرة في المسألة هو اللي بيقدم. الشرع ما بنعش كده، والرسول عليه السلام مش أشار عليه سلمان الفارسي، يعني هي مسألة دين وشرع ولا مسألة رأي؟ قالوا لا، رأي ومشورة. قال لا، يبقى ما ينفعش نقف هنا في بدر، نغير المكان. ليه؟ فقدم
العقل يعني قال خندقوا الآن خندقوا حسب مشورة سلمان.
فهنا العقل.
لكن دكتور يعني الإخوان العلمانيين يحملون هذا الحديث واعتبرون دليلهم الوحيد تقريبا أنتم أعلم بأمور دنياكم أو بشؤون دنياكم، ويضربون بالنصوص نفسها.
لأن إخواننا دول ربنا سبحانه وتعالى يعني يصلح حالنا وحالهم ويهدينا ويهديهم، ما يعرفوش يعني إيه واجب ويعني مستحب. هم بس عندهم أنتم أعلم بأمور دنياكم، طب ما هو الدين ده نزل لقيادة الدنيا، فجعلوا ان الدنيا منفصل عن الدين. طبعا. وقالوا الدين بس ليه؟ لان تصورهم قاصر في الدين. الدين لا، الدين ده ما ندين لله به. ليه؟ لان انت اصلا مستخلف في ارضه. هو هل العلماني فاهم انه مستخلف في ارض الله، وان الارض بين يديه امانه وما يقدرش يتصرف فيها الا باذن صاحبها؟ هل معتقد هذه الاشياء؟ لو اعتقدها يقول لازم يرجع له بقى، يا رب اعمل ايه في الامانه دي، اعمل كذا ولازم تنفذ. هيقول حاضر. ده لما يكون رئيسه في العمل بيقول له اعمل كذا وهو علماني بيعرض معاه، اذا كان ده فيما يتعلق برئيسه، فكيف بالذي خلق السماوات والارض واستخلفنا في ارضه واستأمننا في ملكه؟ اذا امرنا باحكام ونهانا عن اشياء نجي نقول لا الكلام ده مش عاجبنا وهنتصرف براحتنا؟ هي ارضك ولا ارضه؟ دي عقيده يا استاذ مصطفى. فهو اصلا عنده خلل في العقيده، فالخلل في العقيده ادى الى ان يفهم فهم خاطئ. فلو قدم العقل على النقل في الاوامر التكليفيه المستحب والواجب فسوف تظهر بدع العبادات. ودي بتحصل كتير وللاسف عندنا في عامه المسلمين، وانا بنبه جميع المشاهدين لها يا شيخ مصطفى في مساله ايه؟ يعني احيانا تيجي تبص تلاقي واحد رايح داخل على المقبره، دي عندنا كتير في القرى والارياف وكله، حكايه تقرا الفاتحه دي، اقرأوا الفتحة لأمواتنا وأموات المسلمين، وهم أغلب المشاهدين الوقت سمعين. إشمعنا الفتح؟ هل الرسول عمله؟ الرسول لما دخل السلام عليكم ده رقم مؤمنين، أتاكم ما توعدون وإن إن شاء الله بكم لاحقون، غفر الله لنا ولكم. ده الدعاء اللي قال النبي عليه السلام بالنسبة للموت. فيجي واحد يقول لك طب اقرأ الفتح. طب واحد يقول لك طب إشمعنا الفتح؟ طب ما نقرأ البقرة. يلا يا جماعه قبل ما تدخل المقابر البقره دي اطول منين؟ من الفاتحه، اقروا البقره. او البنت مقري فاتحتها، ده هي مخطوبه، نسميها مخطوبه ما نسميهاش مقري فاتحتها، لان هو مقري بقرتها. ما واحد يقول لك طب ما نقرا كمان البقره ده عشان ربنا يبارك في الجواز، وما يكون جواز متعسر ولا حاجه، نقرا القران كله بقى ما نقراش الفاتحه. ليه؟ لان احنا لو تركنا الامر للعقل ولم نتقيد فيه بالشرع هتحصل اشياء ومهاترات عجيبه جدا جدا. وما حدث من البدع سببه ان الناس تركوا اتباع الدليل الشرعي وتركوا السنه فيها وبداوا يبحثون عن البدعه، واصبحت البدعه هي الاصل. اصبح دي يقول لك الفاتحه يا اخي الفاتحه دي مش قران. قران بس هذه شانها شان يعني مثل بسيط هضربه على اساس نبسطها للمشاهدين قوي. تصور مثلا استاذ مصطفى عنده عمار، فانت جبت عامل وقلت له انا عايز في الدور الثالث تدهن لي الشقه وتنظفها، وتعاقدت معاه على ان المقاول ده هيعمل لك الشغل ده. فجي قال والله الدور الثالث فيه حر وبتاع، خليني اعمل الدور الخامس من غير اذنك انت. وطلع مع العمال وتعب واجهد نفسه اجهاد شديد ودهن الدور الخامس على ابهى واحلى ما يشتهي الانسان. انت طلبت كمالك للعماره تدهن الدور الثالث، هو دهن الدور نو الخامس. فهل يحق له ان ياتي يطالبك بالاجر؟ يقول لك اديني الاجر تبقى.
لا طبعا.
لا اقول له والله ده كلها بيتك. خامس ولا رابع ما تفرقش. اقول لي لا يا ابني، لان لغايه الثالث دي تبعي، انما الفوق دي انا مأجر وخلاص، صاحبه هو اللي هيعمل. شفت بقى هنا؟ يبقى انت اخطأت في حقي، المفروض بقى تدفع التكلفه كامله وغير ذلك. هذا شأن المبتدع بالضبط، الذي ياتي ويعبث بعقله ويقول لك انا بعمل خير يا شيخ، الفاتحه خير وقراءه القران خير. لا، بس السنه هي قمه الخير، وما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وما امر به صلى الله عليه وسلم هو كل الخير، وما نهى عنه هو كل الشر. فينبغي عليك أن تتبع ولا تبتدع. ده ببنه الأحكام التكليفية الشرعية. لو قدم العقل على النقل في الغيبيات تظهر ما يسمى ببدع العقائد. يعني في الأحكام الشرعية بدع العبادات، في الغيبيات والأخبار اللي جاءتنا عن الله عز وجل في عالم الغيب دي اسمها بدع الاعتقادات، وده أخطر. إن العقل يجي يقدم على النقل في بدع الاعتقادات. زي مثلا مسألة خلق القرآن، خلق القرآن دي بدعة، اسمها بدعة، حتى احنا حفظنا وكل الناس عارفين دلوقتي اسمها بدعة ايه؟ القول بخلق القرآن. بدعة القول بخلق القرآن أساسها ايه؟ أساس بدعة القول بخلق القرآن إن المعتزلة قالوا لا، ربنا ما بيتكلمش، مالوش صفة، لا يتصف بوصف، لأن لو كان بيتصف بوصف وبيتكلم يبقى شبهنا، يبقى له لسان وفم، لو كان على العرش يبقى محمود، لو كان له سمع يبقى له اذن. وبداوا هم يالفوا كانهم شايفين شخص قدامهم من البشر وقاعدين يقيسوا عليه، وربنا ليس كذلك.
هذه محدوديه العقل.
محدوديه العقل، هو بيوصف بعقله، قاعد بيقيس بعقله كده. لكن في الحقيقه هل ربنا سبحانه وتعالى كذلك؟ ليس كمثلي شيء، أنا ما شفتش كيف بتكلم، لا أعرف كيف أتكلم، ما رأيت كلام الله عز وجل. فلما قالوا ربنا ما بيتكلمش وأقنعوا الخليفة المأمون بكده، قالوا طب جه سؤال، طب إذا كان ما بيتكلمش يا جماعة يبقى القرآن ده كلام مين؟ هل القرآن دي سمعناه من مين؟ من محمد صلى الله عليه وسلم. طالما سمع من محمد ومحمد مخلوق يبقى كلام محمد مخلوق، يبقى القرآن مخلوق. فأصل كلمة الخلق القرآن أنهم نسبوا القرآن إلى رسول الله عليه وسلم وليس إلى ربهم، قالوا دون إضافة مخلوق إلى خالق زي بيت الله وناقة الله، وليست من إضافة صفة إلى موصوف، لأنهم نفوا صفة الكلام عن الله. فطب القرآن ده هيبقى كلام مين؟ قالوا يبقى كلام محمد، ومحمد مخلوق.
يعني هذه البدعة سلمت لنتيجة يعني مدمرة
عجيبة جدا. نعم. والنتيجة المدمرة أدت إلى إيه؟ هم فرضوا البدعة دي على المسلمين بالقوة. خليفة المأمون ابن هارون كتب على المساجد لا إله إلا الله رب القرآن المخلوق، وأي واحد إمام يسأله الأول القرآن مخلوق ولا لا، إن قال القرآن مخلوق يخلوه إمام، ما هوش مخلوق يلا امشي من هنا. أي قاضي هيحكم بين الناس لازم يقوله الأول تسأل الشاهد، الشاهد لو قال لك القرآن مخلوق تقبل شهادته، إن قال لك القرآن غير مخلوق لا تقبل شهادته.
يعني ده صار مذهبا
مذهبا الدولة. نعم. الدولة الإسلامية كلها أصبح رسمي، واللي يخالف يقتل. ليه؟ لأن الخليفة المأمون قال ده توحيده، إحنا مش عايزين نشبه ربنا بالبشر، ده احنا نقول القرآن مخلوق عشان ننزه ربنا عن ايه مشابهة الحوادث كما يقولون. الإمام أحمد بن حنبل عارف، أحمد بن حنبل عارف ان هم دول أهل بدعة، فقال لهم لا القرآن غير مخلوق والله يتكلم كما يليق بجلاله، فبقوا يقتلوا العلماء لو خالفوا الخليفة، فالإمام أحمد وقف له، وحصلت المحنة المعروفة في قضية خلق القرآن، إلى أن جاء رجل من المسلمين وكان سبب في رفع المحنة عن العباد في قاعدة في رد البدعة اسمه أبو عبد الرحمن محمد بن إسحاق الأزدي. يعني البدعة دي استمرت قتل فيها آلاف أيام الخليفة المأمون والخليفة المعتصم والخليفة الواثق. في عصر الواثق كان قاضي القضاء اللي هو أقرب الناس للخليفة اسمه أحمد بن أبي دؤاد. القصة دي عجيبة جدا يا شيخ مصطفى، أنا حاول يعني أبينها يعني. فالقاضي القضاء أحمد بن أبي دؤاد قبض على واحد من الزهاد العباد العلماء اسمه أبو عبد الرحمن محمد بن إسحاق الأزدي، هذا شامي من الشام.
نعم.
ويعني قيدوه بالحديد وأتى إلى أمير المؤمنين الخليفة الواثق. فلما أدخل على الواثق يعني قال له ناظر قاضي القضاء أحمد بن أبي دؤاد، عايز يعمل مناظرة بين هذا الرجل الفقير العالم الفقير دي وبين اللي هو يعتبر زي رئيس وزراء كده، قاضي القضاء ده حاجة مرتبة كبيرة يعني. فقال له يا أمير المؤمنين هذا يعني أقضي أنا نظر. قال له أيوة. قال له هذا لا يقوى على المناظرة، لا يقوى على المناظرة، أنت تطلع مين؟ هذا قاضي القضاء. قال له هذا لا يقوى على المناظرة. فغضب الواثق اللي هو أمير المؤمنين فقال هون عليك يا أمير المؤمنين، هون عليك يا أمير المؤمنين. والتفت الى الى قاضي القضاء وقال له يا ابن ابي دؤاد، حتى بيديله المكانه بتاعته بيقول له يا قاضي القضاء، بيقول له يا ابن ابي دؤاد اما قالتك تلك، ان القران مخلوق البدعه اللي انت الفتها بدماغك ديت وملهاش شرع، اما قالتك تلك واجبه في عقد الدين في اصل الدين فلا يكون المرء مسلما الا بها؟ قالوا نعم لازم، العقل بيقول ان لازم تقول القران مخلوق. قالوا طيب هل ستر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا في البلاغ عن ربه؟ الرسول خبى شيئا عن المسلمين؟ قالوا لا. قالوا أفدعى إلى مقالتك تلك؟ الرسول نفسه دعا الناس إلى أن القرآن مخلوق عليه الصلاة والسلام. فسكت قاضي القضاء سكت، فقال يا أمير المؤمنين هذه واحدة، يعني عد معايا بقى ولك إزاي
بهت في الأول.
في الأول قال له يا أمير المؤمنين، بيقول لابن أبي دؤاد، بيقول يا ابن أبي دؤاد مقالتك هذه أو أخبرني عن الله عز وجل لما قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هل كان الله هو الصادق في إكمال دينه أم أنت الصادق في نقصانه؟ لأن الرسول ما بلغهاش ولا قاله، فلو قلت الدين مش هيكمل إلا إذا كان يقول القرآن مخلوق، ودي ما حصلتش، وربنا قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يبقى حاجة من الاثنين، يا ربنا الصادق يا أنت الصادق. فسكت فقال يا أمير المؤمنين هذه ثنتان عد. قال له يا ابن أبي ذؤاد مقالتك هذه علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم جهلها؟ فما يقدرش يقول جهلها. ثلاثة، قال له عد، قال له لازم تقول علمها، قال علمها، أقر بأنه علمها، قال له بلغها أم كتمها؟ يعني الرسول بلغها، هات الدليل، وما فيش دليل في القرآن والسنة بقول القرآن مخلوق. كتمها ما يقدرش يقولها. قال له ليس لك إلا أن تقول، الواثق طبعا قاعد بيتفرج على المناظرة، أيوه، ليس لك إلا أن تقول علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت عنها. قال له نعم أنا أقول هذا، علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت عنه، ده قاضي القضاء. قال له طيب إذا علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووسعه أن يسكت عنها، فلا وسع الله على من لم يسعه أن يسكت عما سكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يمتحن المسلمين فيها ولم يقتل فيها آلاف من المسلمين.
يا سلام.
فبكى الواثق وبكى الخليفة وبكى كل الحاضرين وقال حلوا قيده. شوف الرجل ده هدم البدعة بكل سبيل، هدمها. فلما حلوا قيده جاذب الحداد وأخذ منه الحديد، فقال له الواثق ولما؟ قال يا أمير المؤمنين أردت أن تجعل هذه الحديد بيني وبين كفني حتى أخاصم بها هذا الظالم يوم القيامة الذي قتل من المسلمين ما قتل. إذن العقل لما قدم على النقل في الغيبيات أدى إلى بدع قتل بسببها آلاف من المسلمين. دي في قضية العلاقة بين العقل والنقل.
ومن يعني استمتاعنا بهذه الأخصوصة أو القصة الجميلة التي يعني فصلت فصل القضاء في قضية خطيرة جدا، قضية خلق القرآن أو بدعة خلق القرآن، إلى هذا الفاصل، ثم نعود لنستكمل متعة لقاء العقيدة مع دكتور محمود الرضواني جزاه الله خيرا. نعود إليكم بعد الفاصل. لا إله إلا الله، لا إله خير قول المصطفى والمرسلون أولو الوفا.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة،
قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينة فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في أعلاها فكان الذي في أسفلها يمرون بالماء على الذين في أعلاها فتأذوا به فأخذ فأسا فجعل ينقر أسفل السفينة فأتوه فقالوا ما لك؟ قال تأذيتم بي ولا بد لي من الماء فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجوا أنفسهم وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم.
خير قول المصطفى والمرسلون أولو الوفا ترياقنا وشفاؤنا لين الفؤاد إذا جفا الكون سبح كله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لحضراتكم مع لقاء العقيدة أستاذنا العلامة الكبير الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة. وقضيتنا أو لقاؤنا الذي كان يدور قبل الفاصل حول أيهما نقدم العقل على النقل، يعني كان هذا هو محور اللقاء. نعم، وما زال الحديث يعني
احنا نحاول بس نلخص النقاط اللي احنا اتكلمنا فيها في مسألة ان العقل لا يقدم على النقل في الأوامر التكليفية الشرعية اللي هي الواجبات والمستحبات.
نعم.
لأن القيادة هنا للنقل، الشرع هو اللي يقودني. ولذلك في عبارة بيتكلموا عنها مسألة إيه، من الذي يقود الآخر، أو هل العقل مطية للنقل ولا النقل مطية للعقل. كلمة مطية زي مثلا أنا أمتطي الجواد، يعني أركبه، من اللي يركب التاني ويوجه التاني. فإحنا بنقول العقل لا يمكن أبدا أن يتخذ النقل مطية بحيث يوجه الشرع زي ما هو عايز، لا، الشرع هو له القيادة، هو الذي يجعل العقل مطية يوجهه. ليه؟ لأن في هذه الحالة أن الرسالة أو الوحي الإلهي هو أفضل ما يمكن أن يقود الإنسان في هذه الحياة. ما فيش أفضل من القرآن ومن السنة لقيادة الإنسان إلى صلاحه، لقيادة العقل إلى صلاحه. ولذلك لو قدم العقل على النقل في الأوامر التكليفية اللي هي الواجبات والمستحبات أو في الغيبيات تظهر البدع على طول، إما بدع العبادات أو بدع الاعتقادات. في الأخبار والغيبيات بدع الاعتقادات، في الأوامر التكليفية بدع العبادات. دي قاعدة في البدعة يقدر أي واحد يفهم بها يعني إيه بدع، إن أنا جألف بدماغي حاجة وأسيب الشرع. الشرع لا، هو اللي ينفذ، هو اللي يؤمر فأنا نفذ، فالشرع له القيادة في هذه القضية. أما لو أنا قدمت عقلي إيه اللي هيحصل؟ أولا لن تصل إلى الكمال وستضل، وغير كده هتحس بأن أنت فعلا وقعت في الضلال، وده اللي حصل من أغلب العلماء الذين قدموا عقولهم على كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم في باب العقائد.
وربما منهم من في قال كلاما يعني عاد إلى الحق في آخر حياته.
الفخر الدين الرازي، الفخر الدين الرازي ما فيش أفضل منه عقلا لما خاض بعقله في النظر إلى كتاب ربي، بحيث يقول لك الآية ديت لا نأولها، الآية ديت لا 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 ما ينفعش تنسب إلى الله، ظاهرها باطل ومستحيل، إزاي يبقى ربنا على العرش، إزاي ربنا بيتكلم، إزاي ربنا سبحانه وتعالى بينزل إلى السماء، هذه الأمور ليست على ظواهرها، ظواهرها باطل مستحيلة. ظل طيلة حياته يؤلف كتب، ألف كتاب مفاتيح الغيب وكلم على العقائد في كتب ملهاش حصر، أكثر من 40 أو 50 كتاب. وفي آخر حياته قبل أن يموت وقف مع نفسه، وهذا نقله عنه الشيخ سامي تيمية وغيره من الناس، قال نهاية إقدام العقول عقاله وأكثر سعي العالمين ضلاله. يعني إذا أقدم العقل وقدم نفسه على كلام ربه يعني عقال، يعني سيعقل ويقع نهاية اقدام العقول عقاله
يتعثر.
واكثر سعي العالمين ضلال، ويقصد نفسه ان انا طول حياتي قاعد بألف وقال وكلام المتكلمين والفلاسفة وفي النهاية كله طلع ضلال. واكثر سعي العالمين ضلاله، وارواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا اذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى ان جمعنا فيه قيل
وقالوا.
قال احنا وبعدين قال كلمتين، قال لقد جربت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن.
يا سلام يا سلام، هذا كلام رجل خبير مجرب،
خبير أي خبير
في بحار العقلانية.
ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات أي في إثبات الصفات لله عز وجل الرحمن على عرش استوى. اللي كان قاعد يقول استولى ولازم تقول استولى وقهر، لان لو كان على العرش يبقى محمول، وازاي يبقى على العرش ونفى ان الله عز وجل على العرش، وبدا يعطل الصفه ويقول لك لا ما هوش على العرش سماها استولى ولا كده. اقرا في الاثبات الرحمن على العرش استوى، اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. واقرا في النفي ليس كمثله شيء، يا ربنا ليس كمثل شيء، دي طريقه القران في النفي انه ينفي النقص نفي مجمل،
وهذه قاعده كل ما خطر ببالك فلا بخلاف ذلك.
ولم يكن له كفوا احد. ثم قال كلمه، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي.
يا سلام،
يعني مين بقى اللي هيعيش عشان يشوف، يعني اللي شاف الرازي عندما سلك سبيل المتكلمين وكان الإمام الشافعي يحذرهم ويقول لهم اوعوا ما تمشوش تبع جماعه بتوع الكلام، خليكم مع القران. وكان يقول حكمي في اهل الكلام ان يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك كتاب الله وسنة رسوله وأقبل على الكلام. يعني ترك الكتاب والسنة وبدأ يذهب إلى الفلاسفة ويقول لك ده فيلسوف وعاقل وكلام من ده. تترك كتاب الله وسنة رسوله وتذهب إلى العقل، أهو العقل ودنا فيه.
والله يا دكتور، يعني نحن ربما نحتاج إلى مثل الإمام الشافعي وعدد من الجريد والعصي
وغيره، أبو يوسف وغيره، يعني كلمات جميلة
كثير من العقول يعني ضلت في.
وأبو المعالي الجويني قال قبل أن يموت، يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت، كان من المتكلمين الكبار، أن الكلام يبلغ بي ما بلغ ما دخلت هذا الطريق، وها أنا أموت على عقيدة أمي، عقيدة العجائز.
يا سلام،
عقيدة العجائز
الفطرة.
ليه؟ الفطرة، لأن الناس البسطاء بيقولوا ربنا يخبرنا ونقرأ القرآن ونصدق كلام الله وننفذ أمر الله، دي العقيدة البسيطة السهلة. عقيدة العامة أنهم لما قالوا لا إله إلا الله على استعداد لتنفيذ أمر الله وعلى استعداد لتصديق خبر الله.
ولعله كما بدأت فضلتك في أول اللقاء، يعني ذكرتنا بأن الله تبارك وتعالى جمع التوحيد كله في سورة يحفظها الأطفال،
إخلاص.
قل هو الله أحد، الله
الصمد،
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم. في نهاية هذه الحلقة المباركة من لقاء العقيدة لا يسعنا إلا أن نتقدم بوافر الشكر والتقدير للعلامة الكبير فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرزاق عبد الرازق الرضواني، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة. وشكرا لحضراتكم على حسن المتابعة، وشكرا لمخرجنا هشام النجار، وهذه تحياتي مصطفى الأزهري، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
الله خير دكتور.